إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دلمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في بداية كتاب الجهاد من كتاب العمدة للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: كتاب الجهاد.
نعم.
قال رحمه الله: وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
نعم. شرع المصنف في كتاب الجهاد، كنا ذكرنا في الدرس الماضي تعريف الجهاد في اللغة، وأنه بذل الوسع واستفراغ الجهد في أي عمل من الأعمال. وأما في الاصطلاح فذكرنا في الدرس الماضي أن الجهاد له معنيان، معنى عام ومعنى خاص، وأن المعنى العام يقصد به العمل بالإسلام والدعوة إليه والدفاع عنه وإعزازه بكل ممكن، وأنه على هذا يتنوع أنواعا كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، منها جهاد النفسي وجهاد الشيطاني وجهاد أهل الأهواء والبدع وجهاد الكفار والمنافقين. وأما المعنى الخاص الاصطلاحي للجهاد فهو قتال الكفار وغزوهم، ولذا عرفه الفقهاء رحمهم الله تعالى فقالوا: قتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته وإبائه إعلاء لكلمة الله. قتال مسلم كافرا غير ذي عهد، يعني نشترط في الكافر المقاتل أن يكون ليس من أهل العهد، بعد دعوته إلى الإسلام وإبائه إعلاء لكلمة الله تعالى. ثم الجهاد على هذا المعنى الذي هو في اصطلاح الفقهاء إذا أطلق ويراد به قتال الكفار، فإنه على نوعين: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب هو أن تطلب العدو في أرضه، وجهاد الدفع هو دفع العدو من أرض الإسلام أو من الأرض الإسلامية إذا دخلها. والمصنف شرع فذكر حكمه وقال: وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. هذا في جهاد الطلب. لكن قبل أن نعرف حكم جهاد الطلب فإن هناك شروطا ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهذه الشروط شروط صحة، بحيث أنها إذا لم تتوفر فإن الجهاد لا يكون مشروعا، فضلا عن أن يكون واجبا أو مستحبا. وهذه الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى تشترط في جهاد الطلب وفي جهاد الدفع على حد سواء، ولا فرق بين الجهادين في هذه الشروط التي شروط الصحة إلا في حالة واحدة، لعل المصنف سيذكرها يختص بها جهاد الطلب جهاد الدفع، وهي إذا داهم العدو بلدا ولم يعلم الإمام بذلك ولا يمكنهم أن يستأذنوه، ففي هذه الحالة فإنهم يدفعونه بكل ممكن. هذه الحالة التي يختلف فيها جهاد الطلب جهاد الدفع عن جهاد الطلب. وأما بقية الشروط التي تكون شروط صحة فإنها يتفق فيها جهاد الطلب وجهاد الدفع، ولا بد من وجود هذه الشروط مجتمعة، بحيث لو تخلف شرط منها لم يصح الجهاد. هذه الشروط منها ما يتعلق بالمسلم المجاهد، أو منها ما يتعلق بالمسلمين بحيث يكون جهادهم جهادا شرعيا صحيحا، ومنها ما يتعلق بمن يصح قتاله من الكفار. فأولا ليصح جهاد المسلمين وقتالهم لعدوهم، فباستقراء كلام أهل العلم نجد أنهم ذكروا شروطا خمسة لا بد منها، ويكون وجودها وجود تلازم، بحيث لو انخرم واحد منها لم يصح الجهاد، وإذا لم يصح لم تترتب عليه ثمرته المرجوة منه، سواء فيما يتعلق بحصول الأجر أو ما يتحصل من التمكين والنصر. فنجد أن العلماء من حيث الجملة يتفقون على هذه الشروط الخمسة التي لا بد منها في جهاد المسلمين لعدوهم الكافر. أول هذه الشروط الإخلاص لله تعالى، وأن يكون المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله تعالى، وهذا شرط في العبادات كلها، لا تصح أي عبادة إلا أن يكون العبد مخلصا فيها لله عز وجل، يبتغي وجه الله والدار الآخرة، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الشرط الثاني وجود القدرة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو، بحيث تكون هذه القوة وهذه القدرة مساوية لقوة العدو أو قريبة منه، لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية تقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة نكرة من قوة، فأي قوة ممكنة يجب الاستعداد بها. ولذا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القوة قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ثم في الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيشمل أي قوة ممكنة وكل زمان بحسبه. ولذا جاء في الآية ومن رباط الخيل، لما ذكرت الخيل في هذه الآية؟ لأن الخيل في ذلك الزمان عند نزول هذه الآية هي أقوى آلة يقاتل عليها، وكل زمان بحسبه. ولذا جاء في آخر الآية ترهبون به عدو الله وعدوك، أي تخيفون. فأي قوة لا يرهبها العدو ويخافها فليست قوة معتبرة في الشرع، ليست قوة معتبرة في الشرع. فالقوة المعتبرة هي التي يخافها العدو ويرهبها ويحسب لها حسابها. هذا الشرط الثاني، لابد من وجود قوة يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو بحيث تكون مساوية أو قريبة منها. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يصالح المشركين عام الحديبية على ترك القتال لما كانت قوة المسلمين ليست مساوية لقوة المشركين ولا قريبة منها. الشرط الثالث، أن لا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه. ترك الجهاد يعتبر مفسدة، لكن إذا كان الدخول في الجهاد وفي القتال يترتب عليه مفسدة أعظم، تستحل بلاد المسلمين، تصطلم المسلمون، يباد المسلمون، تنتهك الأعراض، يعني فيحصل شر أشد مما كان قبل الغزو أو قبل القتال، فيكون هذا القتال على هذا النحو ليس متوفرا فيه الشرط المعتبر. فلذا قال العلماء لا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن المقصود ليس قتل الكفار، المقصود هو نشر الإسلام وإعزاز الإسلام وحفظ الإسلام وأهل الإسلام. الشرط الرابع، أن تكون الراية المرفوعة راية معلومة وليست راية عمية، ليست راية مجهولة. ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلة جاهلية. لابد أن تكون راية معلومة التي يقاتل تحتها، ولا تكون الراية معلومة إلا إذا كانت راية ولي الأمر أو التي عينها ولي الأمر، لأنه بغير هذا تكون رايات عمية مجهولة تنتصر لحمية أو لعصبية أو لأي غرض من الأغراض الأخرى. الشرط الخامس، إذن ولي الأمر، فلا جهاد إلا بإذن ولي الأمر كما سيذكر المصنف فيما بعد للأدلة العامة والخاصة. من الأدلة العامة أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والأدلة الخاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه وبه يتقى وبه يتقى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض مع كل إمام بر كان أو فاجر إلى أن تقوم الساعة. الجهاد ما ينقطع يعني بالكلية من الأرض، لكن يبقى مرة يقوى ومرة يضعف، لكن مع كل إمام بر كان أو فاجر. ولذا نجد أن أهل السنة والجماعة يذكرون ذلك في عقائدهم، فتجد في كتب العقائد يقول الجهاد ماض مع كل إمام بر كان أو فاجر، بل وينصون على أن الإمام هو الذي يعلن الجهاد ويجيش الجيوش له وينادي به، بل أكثر من ذلك يقولون ومن لم يرى هذا الرأي فهو على رأي الخوارج، يعني الذي لا يرى أن أمر الجهاد موكول للإمام وهو المسؤول عنه والذي ينادي به ويوكل إليه هذا الأمر فلا يكون على عقيدة صحيحة سليمة. فهذه الشروط الخمسة لابد من وجودها مجتمعة، ولا فرق كما ذكرت بين جهاد الطلب وجهاد الدفع إلا في حالة واحدة، في جهاد الدفع إذا داهم العدو بلدا ويخشى أهل البلد من كلبه يعني من قوته ولم يعلم الإمام بذلك، وإذا استأذنه لتضرروا فإنهم يدفعونه بكل ممكن في هذه الحال، وما عداها فالشروط واحدة، شروط صحة. لو تخلف شرط الإخلاص ما هو جهاد، لو تخلف شرط القوة خالفنا الشرع، لو تخلف الشرط الثالث الإلقاء بالتهلكة وظلم المسلمين وإبادة المسلمين ما أصبح جهادا. لو كانت الرايات جاهلية أو أمية أو مجهولة ما تحقق الشرط، لو كان بدون إذن الإمام ما تحقق الشرط في الجهاد. هذا بالنسبة لجهاد المسلم ليصح جهادهم. أما الكفار الذين يصح قتالهم، ذكر العلماء أيضا أنه لا بد عندنا من 5 شروط. أولا أن لا يكون الكافر المقاتل ذميا، والذمي هو الكافر الذي يقيم في ديار المسلمين وتحت حكم المسلمين، سواء أخذت منه الجزية أو لم تأخذ منه الجزية، لأن أحكام الجزية قد تأخذ وقد لا تأخذ على حسب الحالة التي يكون عليها الإمام ووضع الإمام وقوة الإمام وضعف الإمام. فلا يقتل ولا يقاتل وهو ذمي، هذا أولا. الأمر الثاني أن لا يكون الكافر المقاتل معاهدا، والمعاهد هو الذي يكون بينه وبين المسلمين صلح وعهد على ترك القتال. الشرط الثالث أن لا يكون الكافر المقاتل مستأمنا، والمستأمن هو من دخل بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر أو بإذن من أي فرد من أفراد المسلمين أذن له بدخول بلاد المسلمين، فلا يتعرض له والحالة هذه. هذه الثلاثة دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد هو الذمي ومن معه العهد والمستأمن. الشرط الرابع أن يكون المقاتل من أهل القتال، لا يكون صبيا ولا يكون امرأة ولا يكون شيخا كبيرا هرما، ولا يكون ممن انقطع وانعزل وترك القتال وترك الناس، إلا أن يشارك هؤلاء مع بقية الكفار بقول أو فعل، يعني برأي أو بفعل، فيأخذون حكمهم. لكن إن لم يشاركوا معهم فلا يتعرض لهم في حال الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في الغزو فأنكر وقال: ما كانت هذه لتقاتل. فالذين يقاتلون هم غير هؤلاء الذين هم الصبيان والنساء والشيوخ ومن والأجراء ومن في حكمهم. الشرط الخامس أن يتزيل المسلمون عن الكفار، فيعرف المسلمون بصفهم ويعرف الكفار، ويكون أمر المسلمين واضح مع إمامهم، وأمر الكفار أيضا يكون متضح للمجاهدين، ليس فيه غدر وليس فيه خيانة. فهذه الشروط إذا وجدت أصبح الجهاد مشروعا وصحيحا. ثم بعد ذلك ينظر هل هو فرض أو ليس بفرض على حسب الحال التي يكون عليها المسلمون. فقال المصنف يقصد بجهاد الطلب، قال: وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. هذا هو الأصل في فرض الكفاية، أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هذا الرأي الذي يراه المصنف، أن طلب العدو في أرضه وجهاده إذا كان بالمسلمين قدرة وقوة فإنه من فروض الكفايات وليس من فروض الأعيان. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، أن الجهاد الذي هو جهاد الطلب فرض كفاية وليس فرض عين، لقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فلما وعد الله الحسنى بمن خرج للجهاد وبمن لم يخرج للجهاد، علم أن ذلك ليس من فروض الأعيان وإنما هم فروض الكفايات. لو كان من فروض الأعيان لأثم من تخلف عنه ولم يخرج إليه. كذلك قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. والطائفة ليست كل الناس وإنما هي بعض الناس. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يخرج في الغزو تارة تارة لا يخرج، وكذلك إذا خرج يبقي بعض الناس في المدينة، وليس كل الناس يخرجون في الغزو ويخرجون في الجهاد. وأيضا جاء في الحديث من جهز غازيا فقد غزا، فهذا دليل على أن هناك من لا يخرج في الجهاد وإنما يجهز من يغزو في سبيل الله. من أهل العلم من يرى أن الجهاد الذي هو جهاد الطلب فرض عين، والآيات التي جاء فيها الأمر بالجهاد مثل قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وكما في قوله تعالى كتب عليكم القتال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا المشركين كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أن يد وهم صاغرون. وكذلك الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فاستدلوا بهذه الآيات والأحاديث التي فيها الأمر على وجوب الجهاد وتعينه. لكن هذه الآيات وهذه الأدلة يورد عليها الأدلة المتقدمة التي دلت بظاهرها على أن الجهاد ليس متعينا، ويمكن الجمع بين هذه الأدلة والأدلة المتقدمة بأن تحمل هذه الأدلة التي فيها الأمر على من تعين عليهم القتال وعلى الحال التي يكون بالمسلمين قلة وفي حاجة إلى دفع العدو الذي صال عليهم. من أهل العلم من يرى أن أصل جهاد الطلب هو من الأمور المستحبة وليست الأمور الواجبة وليست من فروض الكفايات، وحمل الأمر الوارد في ذلك على الندب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فما ذكر الجهاد ضمن الفرائض التي ذكرها. وأرجح الأقوال أن الجهاد الذي هو جهاد الطلب إذا كان بالمسلمين قوة وقدرة أنه فرض كفاية لقوة ما استدلوا به، ولأنه بهذا تجتمع الأدلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده.
نعم، هذه الحالات التي يتعين فيها القتال يصبح فرض عين، يتعين. ذكر المصنف هنا حالتين، حالتين. قال يتعين على من حضر الصف، يعني من حضر القتال يصبح القتال متعين عليه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فإذا حضر القتال تعين عليه القتال حتى لو لم يكن من أهل الوجوب، إذا هو حضر القتال وجد القتال وهو موجود معهم وجب عليه أن يشارك. طبعا القتال إذا كان على الحال التي صحت بالشروط التي صحت وذكرناها سابقا، أو حصر العدو بلدا، إذا حصر العدو بلدا وجب على أهل البلد دفعه بكل ممكن إذا قدروا على ذلك. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ما ذكرها المصنف، وهي إذا استنفر الإمام أحدا وجب عليه النفير، إذا اختار شخصا أو أشخاصا وأمرهم بالجهاد هنا يتعين عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا. وحالة رابعة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرحه لزاد المستقنع، إذا احتيج إليه، يعني إذا كان الشخص احتيج إليه ولم يقم أحد مقامه، ففي هذه الحالة يصبح متعين عليه. كأن تكون آلات مثلا حديثا ما يحسنها إلا هو ولا يصلح لها إلا من كان مثله، ففي هذه الحالة يتعين عليه الجهاد. إذا هذه الحالات الثلاثة والأربع التي يتعين عليها الجهاد. في مسألة قد يحصل يعني التنبيه عليها، لأنه يحصل خلط كبير في باب الجهاد خصوصا في هذا الزمان، ما يفرق كثير من الناس، بينما إذا كان المسلمون بجميع أقطارهم تحت حاكم واحد، وبينما إذا هم أقطار متعددة لكل قطر حاكمه كما هو الحال على التي نحن عليها. فتجدهم يقرؤون في كتب الفقه وكتب أهل العلم، إذا حصر العدو بلدا تعين على المسلمين دفعه، فإذا وجد قتال في بلد من البلدان أوجبوا القتال على جميع المسلمين. وهنا لابد أن يعرف ما هو ولي الأمر ومتى يناط به الجهاد. المسلمون إما أن يكونوا تحت حاكم واحد بجميع أقطارهم، خليفة للمسلمين وحاكم واحد، في هذه الحال يكون أي جزء من بلاد المسلمين هو كبقية الأجزاء الأخرى، فأي اعتداء على جزء اعتداء على الجزء الآخر واجب على المسلمين دفعه. لكن هذا كما قال العلماء من القرن الثالث الهجري غير موجود، أن يوجد حاكم واحد للمسلمين بجميع أقطارهم، بل قبل زمن الإمام أحمد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن المسلمين لم يعودوا بجميع أقطارهم تحت حاكم واحد، قد يوجد مجموعة أو أغلبية تحت حكم حاكم واحد، لكن فيه نواحي ليست تحت هذا الحاكم من قبل الأمويين وأثناء الأمويين وأثناء العباسيين وهكذا حتى تتابعت الدول. وقد انعقد الإجماع على أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية فإنه لكل حاكم مسلم في القطر الذي هو فيه ما على الإمام الأعظم، له ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم فيما يتعلق بأمور الدين ومنها الجهاد، لأنه لا تترك أحكام الإسلام حتى يوجد خليفة للمسلمين، لا، فاتقوا الله ما استطعتم، فيعمل بأحكام الإسلام على حسب الحال التي يقدر عليها الناس، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالإجماع منعقد على أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية يكون لكل حاكم مسلم في القطر الذي هو فيه ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم، ومن ذلك أمر الجهاد. وذكر الإمام محمد عبد الوهاب الإجماع على هذا، وقبله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الواجب أن يكون المسلمون تحت حاكم واحد، لكن إن تخلف ذلك بعجز أو بتقصير فإنه يجب العمل بأحكام الإسلام على حسب الحالة الممكنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فذكروا إجماع العلماء على أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية يكون لكل حاكم في القطر الذي هو فيه ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم. ذكر ذلك الإمام محمد الوهاب والشوكاني والصنعاني وكثير من أهل العلم ذكروا هذا الإجماع، وبينوا أن الأدلة تدل على هذا، أنه لا تترك الأحكام الواجب على الناس فعلها حتى يوجد حاكم، فإنما يعمل بحسب الإمكان. ففي هذه الحال عند تعدد الأقطار الإسلامية فيكون القطر الإسلامي الذي لأهل البلد فيه بيعة لولي الأمر فيه، فأمر الجهاد موكول إليه. فإذا وجد قتال في بلد من بلاد المسلمين، حتى لو قلنا قتال صحيح، فأهل البلاد التي ليس منها وفي عنقهم بيعة لولي أمرهم، ذهابهم إلى تلك البلاد اعتبروا جهاد طلب وليس جهاد دفع، فهنا يتعين عليهم لا يذهبوا إلا بإذن من ولي أمرهم، لأنه يصبح يخرجون من البلد الذي في عنقهم بيعة لولي أمره إلى بلد آخر ليس في عنقهم بيعة لولي أمره، والجهاد لابد تكون له راية معلومة، والراية المعلومة لا تكون معلومة إلا إذا كانت بإذن ولي الأمر، فلذا يحصل خلط، يعني خصوصا لمن لا يستقري كلام أهل العلم ويوقعه على ما يجب أن يكون عليه، وينظر في كلام أهل العلم على حسب الأحوال التي تقتضيها الأدلة. فإذا حاصر العدو بلدا يتعين على أهل البلد المحاصر دفعه بكل ممكن على الشروط التي ذكرناها، ويجب على من قرب منه معاونته على حسب الحال التي يقدرون عليها. لكن الحال الحكم يختلف بينما إذا كان الحاكم واحد لجميع المسلمين، وبينما إذا الحكام متعددون. وإلا يعني مثل ما ذكر الشوكاني في السير الجرقال، ما يخالف ذلك إلا مباهت لا يعرف الحجة. يعني لا يمكن لحاكم في بلد مسلم أن يكون عنده دراية ومعرفة بالبلدان الأخرى، وأيضا هم لا يخضعون له ولا لأمره ولا لنهيه، والجهاد يحتاج إلى طاعة وإلى أمر ونهي وعدة واستعداد. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل.
الآن يذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط الوجوب في حق الشخص الذي يصبح من أهل الجهاد، غير الشروط التي ذكرناها سابقا. الشروط السابقة شروط صحة للجهاد نفسه، وهذه شروط لمن يكون من أهل الوجوب في للجهاد ليجاهد في سبيل الله. فقال: لا يجب إلا على ذكر. طبعا في الشرط ما ذكره المصنف للعلم به وهو الإسلام، يعني ما قال الإسلام، للعلم به، لأن الإسلام شرط في العبادات كلها. فلا يجب إلا على الذكر، لا يجب على الأنثى. ولذا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة. قال: لا يجب إلا على ذكر حر، لأن الجهاد يحتاج إلى مال ونفقة، ويحتاج إلى وقت يمضيه المجاهد في تحقيق ذلك. والحر لا، العبد لا يملك المال ولا يملك النفقة، فليس من أهل الوجوب، وإنما من أهل الوجوب هو الحر. فالعبد ليس من أهل الوجوب. ذكر حر بالغ عاقل، والبلوغ والعقل هذه أيضا شرط في العبادات كلها لتصح منهم. مستطيع، نعم، والاستطاعة شرط كما تقدم. وكذلك يشترط السلامة من الضرر، لا يكون أعمى، لا يكون أعرج، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ووجود النفقة أيضا التي يحتاجها في الغزو وما يحتاج إليه من أمر السلاح، إذا كان يتكفل به الفرد المجاهد نفسه، فهذا أيضا شرط، الذي هو وجود النفقة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والجهاد أفضل التطوع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه.
نعم، المصنف يقول الجهاد أفضل التطوع، يعني أفضل ما يتطوع به من العبادات هو الجهاد. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وكذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. وإنما كان الجهاد بهذه المنزلة لأن فيه بذل النفس في طاعة الله عز وجل، ومن بذل نفسه في طاعة الله عز وجل فقد بلغ الغاية التي لا يقدر على أكثر منها، ما في أكثر.
ما في أكثر من النفس تروح وتذهب في سبيل الله، هذا غاية يعني البذل وغاية الجود، ولذلك جاز الله الشهداء في سبيله لما بذلوا حياتهم في طاعته أن إيش أن يحييهم حياة أفضل من الحياة التي كانوا عليها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الجهاد قال لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من الجهاد في سبيل الله. فالمصنف مشى على هذا، وإن كان كثير من أهل العلم يرى أن تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل قالوا بأن تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه من الجهاد الذي هو فرض عين، أنه كما تقدم في الدرس الماضي كلام أهل العلم أن من أنواع الجهاد جهاد النفس بالعلم والعمل والدعوة، وأن هذا فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت أن يجاهد نفسه ليتعلم ما يجب عليه اعتقاده وما يجب عليه فعله وما يجب عليه قوله وأن يعمل بذلك. قالوا هذا فرض عين على المكلف. وكذلك قالوا مما يدل على أفضلية العلم قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آيات كثيرة وحديث كثيرة تحث على العلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقد نص كثير من الأئمة على تفضيل العلم الذي يقرن بالعمل الصالح على الجهاد في سبيل الله، نقل عن الشافعي وعن مالك وعن أبي حنيفة وكذلك عن أحمد عنه ثلاث روايات، من هذه الرواية التي فضلت الجهاد ومنها الرواية الأخرى التي فضلت العلم. وقد ذكر ابن القيم كلام الأئمة وذكر نصوصهم التي تفضل العلم على غيره، لأنه حتى في الجهاد لابد أن يتعلم أحكام الجهاد وأن يسبقها بعلم. ولذلك نجد الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. لأن العلم النافع إذا قرن بالعمل الصالح فهذا هو الذي يعرف به العبد ربه ونبيه ودين الإسلام، ويدفع الشبهات التي ترد عليه والواردات التي ترد. ولذا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. كيف أصلي؟ كيف أصوم؟ كيف أزكي؟ كيف أحج؟ كيف أعبد الله؟ كيف أجاهد؟ كل ذلك لابد من علم متقدم، وإلا وقع الإنسان في الجهل ووقع في المخالفة للشرع. فمن هنا فضل من فضل من أهل العلم العلم، وأنه أفضل ما يتطوع به. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم ونكمل إن شاء الله في درس الغد.